أخذنا في الدرس الماضي في درس الكبائر الكبيرة 73، وبقي لها تتمة من كلام القيم رحمه الله والتعليق عليه. فذكر رحمه الله أن من كبائر الذنوب التكذيب بقضاء الله وقدره وباستوائه على عرشه، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن إنكار ذلك من كبائر الذنوب. وقد تقدم بعض المسائل على هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله ذكا، واتخذ إبراهيم خليلا، وأنه نادى آدم وحواء، ونادى موسى وينادي نبينا يوم القيامة، أي أن التكذيب بهذا من الكبائر. فإن كان عامدا عالما تقدم أن هذا من الكفر، نفي الصفات. وأنه خلق آدم بيديه، وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى كلامه رحمه الله يعني رحمه الله أن من أنكر أو كذب بشيء من أسماء الله أو صفاته فهو مرتكب لكبيرة، وهذا فيه تفصيل لأهل العلم. فإن كان إنكاره جحودا لها فهو كفر، أي من أنكر صفات الله عز وجل جاهدا لها عامدا عالما فهو كفر، كما قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول من هذا الإمام. وهذا الأثر ساقه الذهبي في العلو بسندي، ثم قال نعيم بن حماد: من نوعية العلم أخذ في محنة خلق القرآن فسجن حتى مات في القيد رحمه الله في سنة 29 و200، وله 80 سنة، حدث عنه البخاري، ترجم له بهذه الترجمة النيرة. فهذا إن كان إنكاره جحودا فهو كفر، وإن كان إنكاره عن تأويل أو تقنيد كحال كثير من الأتباع فهو ضال ومرتكب كبير من كبائر الذنوب. قال علامة العثيمين كما في مجموع فتاويه: وقد سئل عن حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، فأجاب رحمه الله بقوله: الإنكار نوعان، إنكار الأسماء والصفات نوعان. النوع الأول إنكار تكذيب، وهو كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة. الله يقول أنه نادى موسى وناديناه من جانب الطور، وهذا الرجل يقول لا ما نادى موسى، فهذا تكذيب القرآن. قال النوع الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها، وهذا نوعان: الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهكذا ذكر العلامة الراجحي حفظه الله في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد هذا التفصيل. فهذا تتم للمقدمة للكبيرة التي قد أخذنا شيئا منها. الكبيرة 74، قال الإمام القيم رحمه الله: فصل، أي في الكبائر، ومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه. استماع حديث قوم هم له كارهون، تستمع لأناس وهم لا يحبون أن تستمع لكلامهم ولا لحديثهم. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، الآية. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله ولا تجسسوا، وقرأ أبو رزين والحسن والضحاك ابن السيرين وأبو رجاء وابن يعمر بالحاء: ولا تحسسوا. قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحد، وهو التبحث، ومنه الجاسوس. وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: التجسس بالجيم، البحث عن عورات الناس. التجسس بالجيم، البحث عن عورات الناس. وبالحاء، أي التحسس، الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون: التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث أحد عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله. ومن الأدلة على أنه من كبائر الذنوب حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، يعني كلما قرب منهم فروا منه وهو وراءه، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو النحاس الخالص، من قال النحاس الخالص الأبيض يذاب، هذا هو الآنك. قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويعرف بالقرائن أو بالتصريح، يعني يعرف بالقرينة أنهم لا يحبون أن تستمع لهم أو يصرحون. قال: وروى البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم صدري. وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. إن إذا أتيت وهناك من يتحدث، اثنان يتحدثون، فأنت لا تقم بينهما إلا بإذن. انظر، ابن عمر ضربه في صدره وقال: لا تقم بين اثنين إلا بإذنهما. وسيأتي تفصيل أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهما، يعني إذا هناك من يتحدث هو وصاحبه لا تدخل بينهما إلا بإذنهما. قال المصنف: ولا ينبغي للداخل عليهما القعود عندهما، ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، يعني إذا أتيتهم يتحدثون لا تبقى قريبا منهم بحيث تسمع صوتهما، وإنما تبتعد عن ذلك. قال: لأن افتتاحهما الكلام سرا وليس عندهما أحد دل على أنهما لا يريدان الاطلاع عليه. وقد يكون، انظر العلة، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فلا بد له من معرفة الرضا، أي من الجالسين من المتكلمين. فإنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن الكراهة، ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار الدار. أما شم الرائحة فهذا فيه تكلف، أنك لا تشم الرائحة منهما. قال: واستخبار صغار الدار، ما يقول أهل البيت، هذا يدخل بالحديث، تأتي إلى البيت تجد الأولاد الصغار، من في الدار؟ قال: فلان ومن وفلان، ماذا يقولان؟ عن ماذا يتحدثان؟ هذا يدخل في الحديث. قال: واستخبار صغار الدار، ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال. وهذا يحصل عند بعض الناس، إذا وجد ولدك تعال يا ولد سلم عليه كيف حالك، وربما أهدى له هدية، ثم يقول: ماذا يعمل أبوك؟ من يأتي عند أبيك؟ هل يتكلمون في مسألة كذا أو يقولون كذا؟ سمعتم يقولون كذا في شيء كذا؟ وهذا لا يجوز، هذا عمل المباحث والمخابرات. قال: وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. يعني إذا جاء إنسان وأخبره أن فلان وفلان يخططان لأمر فيه ضرر على الناس، فله أن يأتي ويدخل إذا تثبت من ذلك، حتى يقيم عليهما الحجة وينصحهما. وقال رحمه الله: وهذا في حديث قوم لا يكون في استماعهما يكون سببا لمنعهم عن الفساد ونحوه. وكل من استمع إلى حديث قوم يريدون التشاور في فعل معصية كقتل نفس، فإنه هنا لا يمنع من الاستماع ولا يدخل تحت الوعيد، بل قد يجب. إذا علمت أن هؤلاء القوم اجتمعوا وتناجوا على أمر مضر بالبلد وأهل البلد أو بالناس أو برجل، واتضح لك ذلك، فلك أن تقوم بالإنكار والنصح لهما. وقال علام البسام رحمه الله: الوعيد الذي في هذا الحديث يدل على أن استماع حديث من لا يرغب في سماع حديث أنه من كبائر الذنوب، ذلك أن فيه وعيدا شديدا في الآخرة، وهو لا يكون إلا على كبيرة. قال: ومن أدب المجالسة أن لا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه ما لم يكن الحديث من المجالس العامة أو يكون من مسائل العلم، وكما يحرم استماع كلام الاثنين المتناجيين فأشد منه حرم أن يطلع من الأماكن المرتفعة أو من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في منازلهم، هذا أشد إذا كان هذا الوعيد في من يستمع، فكيف بالذي يطلع من الدار أو ينظر من ثقب أو يستخبر الأولاد ويجند نفسه لهذا الأمر؟ هذا لا شك أنه أشد حرمة. قال: أو من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في منازلهم، ولو أن صاحب المنزل أصابه في عينه أو في أذنه أو في غيرهما لمعاقبته على نظره وسمعه لم يكن ضامنا ما أتلفه بذلك من أعضائه. وقال ابن بطال في شرح البخاري: وقال الطبري: أرأيت إن استمع إلى حديث قوم لا ضرر على المحدثين باستماعه إليهم. يعني تحدث اثنان وجاء يستمع لحديثهما وليس فيه ضرر لهما، ليس عليه ضرر من استماعهما لكن لم يأذن له، هل يجوز؟ قال: أرأيت إن استمع إلى حديث قوم لا ضرر على المحدثين في استماعه إليهم وللمستمع فيه نفع عظيم إما في دينه أو دنياه، أيجوز استماعه إليه وإن كره ذلك المتحدثون؟ واضح الآن، يعني هؤلاء يتحدثون في مسألة، هذه المسألة إذا استمعت لها أنت بغير إذنهم ليس عليهم ضرر ولك فيها منفعة أنت، هل يجوز أن تستمع بغير إذنهما؟ قال المستمع لا يعلم هل له فيه نفع إلا بعد استماعه إليه وبعد دخوله فيما كره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز له استماع حديثهم وإن كان ضرر عليهم فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا ضرر عليهم فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى حديثهم نهيا عاما، فلا يجوز لأحد من الناس أن يستمع إلى حديث قوم يكرهون استماعه، فإن فعل ذلك فأمره إلى خالقه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهكذا ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام فوائد كثيرة على هذا الحديث، وأدخل في هذا الحديث مسائل كثيرة. قال: هذا الحديث دليل، قال: هذا الحديث فيه فوائد، منها تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد سواء تنصت من طريق مكبر الصوت، لأنه في أشياء تكبر الصوت تجعله في الأذن ويسمع الصوت، يعني الآن في الأجهزة الحديثة قد يضعون جهازا أنت لا تراه وأنت تتكلم في ذلك المكان وهو عنده سماعة يستطيع أن يسمع ما تقول، هذه المسائل التي ذكرها. قال: لأنه في أشياء تكبر الصوت تجعله في الأذن ويسمع الصوت من بعيد أو من طريق الباب، يجلس إلى الباب يستمع أو يجلس قريبا منهم، ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلا، بل قد يكون أبلغ لأنه هناك مسجلات صغيرة على قدر علبة الكبريت يضعها في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون، هذا مسجل فيه أيضا مسجلات قريبة تأتمر بأمرك إذا أمرت لها، يعني ذبذبات خاصة إن تكلم حول أحد سجلت وإن لم يتكلم لم تسجل. الآن هناك أجهزة حديثة يضعها في المكان الذي أنت تعتاده ولا تسجل، فإذا جاء إنسان يتكلم يحدث ذبذبة فتأخذ الصوت وهو يسمع في المكان الآخر صوتك كاملا، هذا يدخل في الحديث ولا شك، بل هذا أشد ضررا لأنهم لا يدرون ولا يعلمون ويأخذون الراحة بالكلام. قال: المهم أن طرق التسمع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق ما قال، ما قال من تسمعهم بكذا فيكون عاما لكل تسمع، وذكر أيضا مثلا لو استمع إلى حديث قوم وهم يسرون بذلك لكن ما يعلمون يفرحون أنه يستمع، لأنه مثلا عندهم مسألة علمية يناقشونها ولكن جاء واستمع بغير إذن، هل يدخل في الإثم؟ قال: فلا شيء عليه، لأنه زادهم سرورا، فلو فرضنا أن قوما يتناجون بينهم في مسائل علمية دينية وإنسان يستمع لهم ليستفيد ثم يخبرهم بعد ذلك يقول: أنا استفدت من كلامكم في الليلة الماضية أو في اليوم الفلاني، فهذا لا بأس به. ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، يعني كما أن الإثم والذم كان بالاستماع كان العذاب أيضا في الأذن، كان العذاب في الأذن، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب الاستماع بغير إذن لحديث قوم وهم له كارهون من كبائر الذنوب الحديث المتقدم، وقد ذكره الهيثم في الزواجر في اقتراف الكبائر، وحكم عليه العلامة البسام وكذلك العلامة العثيمين بأنه من كبائر الذنوب. هذا ملخص على هذه المسألة والكبيرة.